إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على المبعوث محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شر الخلق عند الله يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في التغليظ. التغليظ أي التشديد. قوله: من عبد الله عند قبر رجل صالح، أي عمل عملا تعبد لله به من قراءة أو صلاة أو صدقة أو غير ذلك. قوله: فكيف إذا عبد، أي يكون أشد وأعظم، وذلك لأن المقابر والقبور للصالحين أو من دونهم المسلمين أهلها بحاجة الدعاء، فهم يزارون لينفعوا لا لينتفع بهم إلا باتباع السنة في زيارة المقابر والثواب الحاصل بذلك، لكن هذا ليس انتفاعا بأشخاصهم، بل انتفاع بعمل الإنسان نفسه بما أتى به من السنة. فالزيارة التي يقصد منها الانتفاع بالأموات زيارة بدعية، والزيارة التي يقصد بها نفع الأموات والاعتبار بحالهم زيارة شرعية. وأم سلمة كانت ممن هاجر مع زوجها إلى أرض الحبشة، ولما توفي زوجها أبو سلمة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرته وهو في مرض موته بما رأت كما في الصحيح. قول أم سلمة من الصور، الظاهر أن هذه الصور صور مجسمة وتماثيل منصوبة. قوله صلى الله عليه وسلم: أولئك، المشار إليه نصارى الحبشة، ويحتمل أن يرادوا من فعلوا هذه الأفعال أيا كانوا. وقوله عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، أي شك من الراوي. قوله: بنوا على قبره، أي قبر ذلك الرجل الصالح. قوله: صوروا فيه تلك الصور، أي التي رأت، والأقرب أنها صورة ذلك الرجل الصالح، وربما أنهم يضيفون إلى صورته صورة بعض الصالحين، وربما تكون الصور على أحجام مختلفة فتجتمع منها صور كثيرة. قالوا عليه الصلاة والسلام: أولئك شر الخلق عند الله، لأن عملهم هذا وسيلة الكفر والشرك، وهذا أعظم الظلم وأشده، فما كان وسيلة إليه فإن صاحبه جدير بأن يكون من شر الخلق عند الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. قول ابن تيمية: فتنة القبور لأنهم بنوا المساجد عليها، وفتنة التماثيل لأنهم صوروا فجمعوا بين فتنتين، وإنما سمي ذلك فتنة لأنها سبب لصد الناس عن دينهم، كل ما كان كذلك فإنه من الفتنة. قال تعالى: ألف لام ميم، حسب الناس ويتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي صدوهم أو فعلوا ما يصدونهم به عن دين الله ولهما عنها. قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طافق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، وقال: وكذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري ومسلم: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصا له على وجهه. طفق من أفعال الشروع، واسمها مستتر، وجملة يطرح خبرها، والخميصة هي كساء مربع له أعلام كان يطرحه النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه، فإذا أصابه الغم بسببها كشفها. قوله فإذا اغتم بها أصابه الغم بسببها وقد احتضر صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم وهو في الحال عند الاحتضار: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. يقول هذا في سياق الموت، ولعنة الله يطرده ويبعاده. وهذه الجملة يحتمل أنه يراد بها ظاهر اللفظ، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الله لعنهم، ويحتمل أن يراد بها الدعاء فتكون خبرية لفظا إنشائية معنى. والمعنى على هذا الاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم وهو في سياق الموت بسبب هذا الفعل. قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، الجملة هذه تعليل لقول لعنة الله على اليهود والنصارى. كان قائلا يقول، كأن قائل يقول: لماذا لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان الجواب: إنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي أمكنة للسجود سواء بنوا مساجد أم لا، يصلون ويعبدون الله تعالى فيها مع أنها مبنية على قبور، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أن خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه. قوله يحذر ما صنعوا، أي أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك في سياق الموت تحذيرا لأمتهم ما صنع هؤلاء، لأنه علم أنه سيموت، وإنما هو أنه ربما يحصل هذا ولو في المستقبل البعيد. يقول ابن عبد الوهاب رحمه الله: ولولا ذلك أبرز قبره، أي أخرج من بيته، لأن البروز معناه الظهور، أي لولا التحذير وخوفا يتخذ قبره مسجدا لأخرج ودفن في البقيع مثلا، لكنه في بيته أصون له أبعد عن اتخاذه مسجدا، فلهذا لم يبرز قبره. هذا أحد الأسباب التي أوجبت ألا يبرز مكان قبره صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب ذلك إخباره صلى الله عليه وسلم أنه ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض، من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد في المسند. وفي هذا الحديث والحديث السابق التحذير من اتخاذ قبور أنبياء مساجد، وهو أفضل الصالحين، وهم أفضل الصالحين، لأن مرتبة النبيين هي المرتبة الأولى من المراتب الأربع التي قال تعالى عنها: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اعتراض وجوابه. إذا قال قائل: نحن الآن واقعون في مشكلة بالنسبة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم الآن، فإنه في وسط المسجد، فما هو الجواب؟ الجواب على ذلك من وجوه: الوجه الأول أن المسجد لم يبنى على القبر، بل بني المسجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، حتى يقن هذا من دفن الصالحين في المسجد، بل دفن في بيته. وجه الثالث أن إدخال بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها بيت عائشة مع المسجد ليس باتفاق من الصحابة، بل بعد أن انقرض أكثرهم ولم يبقى إلى القليل، وذلك عام 94 تقريبا، فليس مما أجازه الصحابة أو أجمعوا عليه، مع أن بعضهم خالف في ذلك، ومن خالف أيضا سعيد بن سيب من التابعين فلم يرضى بهذا العمل. الوجه الرابع أن القبر ليس في المسجد حتى بعد إدخاله، لأنه في حجرة مستقلة مسجد، فليس المسجد مبنيا عليه، ولهذا جعل هذا المكان محفوظا ومحوطا بثلاثة جدران، وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن القبلة أي مثلث، والركن في الزاوية الشمالية بحيث لا يستقبل الإنسان إذا صلى لأنه منحرف. فبهذا كله يزول الإشكال الذي يحتج به أهل القبور ويقولون هذا من عهد التابعين اليوم، والمسلمون قد أقروه لم ينكروه. فنقول إن الإنكار قد وجد حتى في زمن التابعين، وليس محل إجماع، وعلى فرض أنه إجماع فقد تبين الفرق من الوجوه الأربعة التي ذكرناها. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، وبالله التوفيق وصلى على نبينا محمد.